الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا المراد بالرمل، وأن المراد برمل تقارب الخطى أو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وأن ذلك سنة في أول طواف يقدم به القادم إلى البيت، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن بقى في مكة فيطوف حول البيت ما شاء ولا يرمل، فإن ذلك خلاف السنة. وأهل مكة لا يرملوا، وإنما يرمل من كان قادما إلى مكة من غيرها، من جاء إلى مكة من غيرها، ويكون هذا في أول طواف، سواء كان هذا الطواف طواف قدوم في حق القارن أو المفرد، أو طواف عمرة مستقلة أو عمرة تمتع، أو كان طوافا من غير نسك، وإن كان الذي ينبغي أن الإنسان إذا دخل مكة أن يدخل بنسك، لكن إن لم يفعل هذا فطواف بغير نسك فله أن يرمل. والصحيح أن أهل مكة إذا حجوا وخرجوا إلى عرفة، وعرف من الحل، ثم قدموا إلى مكة لطواف الإفاضة بعد المبيت بمزدلفة، أنه لا يستحب في حقهم أن يرملوا. وهناك من أهل العلم من استحب لهم ذلك، لكن هذا ليس له أصل من حيث السنة، فلم يعلم أن أحدا أو لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولا من كان معه من الصحابة، لا من القادمين معه ولا من أهل مكة. فالصحيح أنهم لا يرملوا. وهكذا من قال من أهل العلم أن ذلك يكون في الطواف الذي يتعقبه السعي، فمن طاف وأراد أن يسعى بعد طوافه فالسنة في حقه أن يرمل، وإذا لم يرد السعي فلا يرمل. لا أعلم له مستندا صحيحا، وإن قال به علماء الشافعية، لكن لا أعلم له مستندا صحيحا. والصواب في ذلك أن القادم إلى مكة بحج أو عمرة يستحب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في أول طواف يقدم به إلى البيت. ولو أن الشخص ذهب إلى مكة لأداء النسك ومكث ما شاء أن يمكث ثم ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم رجع بعمرة فيرمل، لأن هذا قدوم جديد فيرمل، وهكذا إذا رجع إلى بلده وعاد فإنه يرمل في أول طواف أو في الأشواط الثلاثة في طواف حول البيت. يرمل في موضع السعة ويمشي في موضع الضيق فيأتي بقدر ما يستطيع من السنة. وإذا كان بين أمرين مثلا، إما أن يرمل بعيدا عن البيت أو يمشي قريبا من البيت، فمحل نزاع من العلماء، هل أحسن له أن يقترب ولا يرمل أم يبتعد ويرمل؟ والأظهر أنه يبتعد ويرمل، يبتعد ويرمل، في المحافظة على هيئة الهيئة المستحبة في العبادة مقدمة على المحافظة على مكان العبادة، فالهيئة المستحبة في العبادة مقدمة على الموضع والمكان. فإذا استطاع أن يرمل ولو عن بعد فعل ذلك، وإذا استطاع في موضع دون موضع فإنه يرمل عند السعة وعند الازدحام يمشي مشيا، فيفعل من السنة ما يقدر عليه. فإذا كان يستطاع أن يرمل في الصحن في المحافظة على ذلك وعلى هذه السنة هو الأكمل والأحسن، أن يحافظ على هذه السنة إن تمكن منها كلما طال كتب عظم أجره. نعم، عظم أجره كونه يصبر على ذلك ويحافظ على نعم على السنة. لكن لو كان مثلا إذا قرب تمكن من استلام الحجر الأسود ومن استلام الركن اليماني، وإذا ابتعد لا يتمكن من ذلك، فالظاهر على أن استلام الركنين مقدم على هذا الابتعاد، يبتعد إلى نعم إلى ويتجاوز المطاف الأول إلى موضع لا يتمكن فيه من الاستلام. فإن كان يتمكن من الاستلام فيحافظ على ذلك، وأما إذا كان لا يتمكن من الاستلام فيحافظ على سنة نعم الإرمال إذا كان لا يتمكن من الاستلام، فلا يضيع جميع السنن، يفعل من السنن ما يقدر عليه ويؤجر على نيته، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنته حمى يثرب. والمراد بيثرب المدينة، وكان فيها حمى ووباء، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بحمى المدينة أن تنتقل إلى الجحفة. وهنتهم بمعنى أضعفتهم حمى يثرب، ويثرب هي المدينة، وتسمية المدينة بيثرب مما يكره. وهنا ذكره عن المشركين، ذكر ابن عباس عن المشركين، وقد ذكر الله عز وجل ذلك عن المنافقين في قوله أنهم قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بقرية أكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. وفي الصحيح حجام بن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سمى المدينة طابة طابة، إن الله سمى المدينة طابة، فيقال طابة وطيبة ويقال لها المدينة. أما يثرب فهو من التثريب الذي هو المؤاخذة على الذنب. لا تثريب عليكم اليوم، أي لا مؤاخذة على ما صنعتموه. فالتثريب المؤاخذة على الذنب، فلهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم، وكان يسميها المدينة ويقول طيبة وطابة، وقد سماها الله عز وجل طابة، قال المدينة، ولا يقال مدينة المنورة، لكن يقال مدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال طابة وطيبة. قال فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يغيظ الكافرين. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، والمعنى أنه بلغه ما قالوا فعاملهم بالضد وحرص على إغاظتهم وإغاظة الكافرين من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الكافرين من الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وللعلامة ابن القيم رحمة الله عليه كلام نفيس حول عبادة المراغمة وما لها من الفضل والمنزلة، وكيف أن عبادة محبوبة عند الله عز وجل. فقال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وهم نعم مع الاطباع. قال وأن يمشوا، والاطباع يكون في الثلاثة أو في سائر الأطواف، نعم في جميع الأطواف، ويكون في هذا الطواف الذي هو أول طواف يقدم به الشخص إلى البيت، فيرمل يعني فيرمل في الأشواط الثلاثة ويطبع في جميع الأشواط، فإذا انتهى من الأشواط أعاد الرداء إلى موضعه على الكتفين. وليس بل على ذلك ما يفعله الجهال، فالجهال يفعلون ذلك من الميقات إلى أن ينتهوا من النسك، وهذا من الجهل، وإنما يفعل في هذا الموضع. فإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله وصلى بعد ذلك الركعتين خلف المقام إن تيسر أو في أي موضع آخر. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. وعرفنا أن المشركين كانوا من جهة الباب، فلا يشاهدوا الصحابة في الموضع الآخر من البيت، فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشوا في ذلك الموضع. قال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم، فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على إرغام الكافرين وعلى إغاظتهم وعلى الرفق بأصحابه. وبعد ذلك عرفنا أن السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة لمن طاف أن يرمل من الحجر إلى الحجر، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فكانت هذه هي السنة. قال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وفيه مشروعية تسمية الطواف شوطا لقوله أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، فيجوز تجوز هذه التسمية وليس فيها كراهة، وإن كان هناك من أهل العلم من كرهها تسمية الطواف شوطا، ومنهم من علل ذلك بأن الشوط يأتي بمعنى الهلاك كما ذكر ذلك جماعة من علماء الشافعية، وفي هذا النظر تسمية نعم أن الشوط يأتي معنى الهلاك فيه نظر. وذكر جماعة من علماء اللغة أن هنالك من الفقهاء من كره ذلك باعتبار أن الشوط باطل وأن الطواف حول البيت من الباقيات الصالحات ومن القربات، فإن الشوط يطلق على يقال شوط باطل ويرد به شعاع الشمس الداخل من الكوة فيقال شوط باطل ويرد به هذا المعنى، فكره من كره تسمية الطواف شوطا من هذا المعنى. وهكذا دورا كره من كره أن يسمى الطواف دورا باعتبار أن الله عز وجل يقول عليهم دائرة السوء. وعلى كل الكراهة التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء ليس لها مستند قوي، والكلام نعم إن استعمل على معنى غير صحيح أو على معنى سيء في النادر لا يمنع من التكلم به إذا قد عرف المقصود، ولا سيما وهنا قد جاء في الحديث تسمية ذلك بالأشواط، والشوط يطلق على المسافة التي يقطعها الفرس في الميدان، فالفرس عند السباق يجعل له موضعا يصل إليه، فإذا وصل إلى ذلك الموضع قيل شوط. فعلى كل لا كراهة في تسمية الطواف شوطا. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. والطواف حول البيت إن كان في العمرة فهو من أركانها، وهكذا في الحج الذي هو طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. وابتداء الطواف يكون من الحجر وينتهي إلى الحجر، ومن طاف بعد الحجر فذلك الشوط لا يصح، فلا بد أن يكون الطواف من الحجر إلى الحجر، فيستوعب الطواف على هذه الصفة من الحجر إلى الحجر، فلا يتأخر عن الحجر، ولو تجاوز الحجر وطاف فالشوط الأول لا يحسب، والشوط الثاني يقوم مقام الأول، فإن اقتصر على سبعة وحسب الشوط الأول فلا يصح مثل هذا الطواف ولا بد من إتمامه. فهذا مما يتنبه له. وهكذا إذا طاف الشخص حول البيت يجعل الحجر ويجعل البيت على يساره، يجعل البيت على يساره ويطوف حول البيت. وإذا وصل الحجر استلمه واستقبله إن تيسر له ذلك، فيطوف على هذه الصفة ولا ينحرف عن هذه الصفة. فإنه هناك من الناس من يولي البيت ظهره في بعض الطواف، قد يريد قد يصل إلى موضع الزحام فيريد أن يبتعد عن موضع الزحام فيولي البيت ظهره ثم يمشي، وربما يتجاوز شيئا من البيت في أثناء مشيه فيطوف بعض الطواف والبيت خلف ظهره. ومثل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ ها، لا يجزئ، مثل هذا لا يجزئ. فإذا أراد أن يبتعد عن الزحام يجعل البيت على يساره ثم يبتعد شيئا فشيئا وهو على هذه الصفة، ولا يولي البيت ظهره في شيء من طوافه. وهكذا بعض الطائفين في آخر الأشواط يريد أن يبتعد من أجل أن يخرج من موضع الطواف فيبتعد على هذه الصفة ويجعل البيت على ظهره ويطوف بعض الطواف والبيت على ظهره، ومثل هذا لا يجزئ. فالطواف يكون على هذه الصفة، يجعل البيت على يساره ويطوف جميع الأشواط على هذه الصفة. فهذا مما يتنبه له في مسألة الطواف حول البيت. نعم، هو إن ولى ظهره وهو ثابت في موضعه، يعني ما حصل له تجاوز لشيء من البيت لا يضر، لكن الضرر أنه يتجاوز ولو شيئا يسيرا من البيت وعلى هذه الصفة، يعني فلا يولي البيت في أثناء الطواف. لو أنه في موضعه فجاءه من يتحدث معه فولى ظهره وهو في موضعه ثم رجعه واستمر في طوافه، لا يضر هذا، لأن الطواف من أوله إلى آخره كان على الصفة الصحيحة. إذا صحح الخطأ ما عليه شيء، يصحح الخطأ إذا حصله مثل هذا وصححه ما عليه شيء. ولا يفصل بين الأشواط إلا بالفصل اليسير أو ما لابد منه، إذا كان فصلا يسيرا كشرب الماء مثلا أو نحو ذلك من الأشياء اليسيرة، أو إذا جاءت فريضة فيصلي الفرض ثم يستمر في طوافه. لكن إذا احتاج أن يقضي حاجته فالصحيح أنه يستأنف الطواف، يذهب يقضي الحاجة ويتوضأ، فالأصح أنه يقضي الطواف ويستأنف من أولها. نعم، يستمع الخطبة ويصلي الجمعة ويطوف ويستمر في طوافه. فالمهم إذا جاءه واجب من الواجبات فيأتي بالواجب، صلاة جمعة أو صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر أو صلاة جنازة، حتى لو كان من فروض الكفايات كصلاة الجنازة لا بأس أن يصلي الجنازة ثم يستمر في طوافها. لا لا، النافلة لا، ما يفصل بنافلة، وإنما يفصل بشيء واجب لا بد منه، وما كان شيئا يسيرا لا بأس حتى في غير الواجب إذا كان شيء يسير. أما النافلة فلا، نعم، ما يفصل بالنافلة، يتم أو يستأنف، إما أن يقطع الطواف ويستأنف مرة أخرى، وإما أن يتم الطواف لا ينشغل بنافلة في أثناء طوافه. إذا أرهقه السير في السريح فالفصل يسير ما يضر، نعم، لكن إن اضطجع ونام يستأنف، نعم، وإن كان لابد أن يكون على وجهه الصحيح حتى ولو كان متنفلا، لا يستأنف الأشواط من أولها، نعم، إذا فصل فصلا طويلا أو أحدث وذهب للوضوء أو أراد أن يقضي حاجته يستأنف الأشواط من أولها ويبتدئ الأشواط من أولها يذهب إلى الوضوء أو لقضاء الحاجة فإنه يعيد الطواف من أولها يعيد الطواف من أوله ويعيد الأشواط من أولها نعم. وحتى مع القرب هذا الأحوط في قضية الحدث لأن الطواف مشبه بالصلاة نعم. وإن كان نزاع قائم بين العلماء لكن لا شك أن هذا هو الأحوط في قضية الحدث أنه يستأنف من جديد نعم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة فهذه السنة كما عرفنا في أول ما يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود وفيه البدارة باستلام الركن الأسود قبل الشروع في الطواف وهذه السنة إذا تيسرت وكما عرفنا يستلم الحجر بيده ويقبل الحجر فإن لم يتيسر ذلك وتيسر أن يستلم الحجر بشيء في يده استلمه نعم وإن تيسر أن يستلم الحجر بيده استلمه بيده وقبل يده وإلا بشيء بيده إن لم يصل إليه بيده مباشرة ويقبل ذلك الشيء الذي استلم به الحجر وإلا كفاه التكبير يستقبل الحجر ويكبر وأما الإشارة فكما عرفنا محل نزاع بين العلماء قال إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إلى السلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط فهذه السنة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام فإن تيسرت فعلت وإن لم تتيسر فلا حرج فإن من السنن لا من الواجبات نقبل هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.